قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، حدثنا الزمن أن مما يشتت القلب ويضيع استقرار النفس الأعمال اللاهية التي ليس فيها نفع ولا استثمار، مثل المكالمات الطويلة الممجوجة السامجة بالهاتف، يعني تتحدث مع زميل لك ساعات طويلة في كلام فارغ وفاضي وليس فيه نفع ولا فائدة، هذا مما يشتت القلب. تجلس مع صديقك مثلا أو أصدقائك فتسهر معهم سهرات طويلة وأنت تقلب في القنوات أو كلام فارغ أو كلام في غيبة أو استهزاء، هذا يشتت قلبك، هذا يضيع السعادة عليك. أنت تحسب أنك إذا جلست في مقهى تضحك مع زملائك وتسمر وتأخذ راحتك إلى الفجر أنك يعني بنيت يعني مستقبل أو أنك أسعدت روحك، هذه حياة يا أخي، حياة اللاهين الغافلين الذين ليس لهم منهج في الحياة وليس لهم هدف. فلذلك لا تظن الراحة هي اللهو واللعب، هو يؤخذ المباح بقدر من الراحة والأنس والضحك، لكن الوقت العام للجد، فهناك أوقات يذهبها الناس في مكالمات غير النافعة، وأوقات العزائم والدعوات التي ليس هناك برنامج ولا فائدة ولا علم. أيضا حدثني الزمن والتجربة الإسلامية الإيمانية عبر قرون الإسلام أنه لا هدوء ولا استقرار لمن لم يصلي الصلوات الخمس. أنا لقيت شباب سواء في أوروبا وغير أوروبا بعضهم مقدم على الانتحار، يعني كلمني يكون يفكر في الانتحار. أنا اكتشفت أنه ما يصلي. ترى الصلاة هذه نعمة من الله عز وجل، الصلاة ترى تعيد التوازن لنا، تعيد الاستقرار، تعيد المتعة، تعلمنا بطعم الحياة، ترتب أمورنا، تنظم مسيرتنا. الصلاة هي استقرار نفسي عظيم، الصلاة ترى طهارة، الصلاة ترى غسل من جنابة الحياة ومن دنس الحياة ومن وسخ هذه الحياة الدنيا الفانية. الصلاة ترى هي طاقة قوية بإذن الله، حتى الله جعلها استعانة وجعلها قدرة وجعلها قوة وجعلها متاعا إلى حين. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، حتى إن الصبر إذا أنت ترتات الصلاة أحيانا ينتهي بك الصبر في معركة الحياة، ما تستطيع أن تواصل الصبر أمام المصيبة أو أمام العمل أو أمام الكد أو أمام الحساد أو أمام الأعداء، فتأتي الصلاة معينا وتأتي طاقة وتأتي زاد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوم يعني يحزبه الهم ويأتي به الهم ويلف به الغم صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، فيقوم عليه الصلاة والسلام يصلي فيرتاح، يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة يا أخوان متى صلينا بخشوع ترى هي من أعظم الهبات الربانية لنا. إنني أنعى على شباب الأمة الإسلامية وكثير منهم إهمالهم في الصلاة، إما تفويت الأوقات الشرعية لها المحددة، إما بإضاعة الصلاة بتركها، وإما أن يصلوا صلاة مخدوشة ليس فيها خشوع وليس فيها حضور. نعمة الصلاة لا يعرفها إلا من ذاقها. إذا سمعت الأذان توقف عن الأعمال وتوقف عن الوظيفة وتوقف عن النشاط وأقبل الوضوء واذهب إلى المسجد. هذه الساعة الأوقات الدقائق التي في المسجد هي أوقات الرحمة والسكينة والبركة، وهي المدد والعطاء من الله سبحانه وتعالى، والرحمة والنور. بالمناسبة أقول إذا دخلت المسجد لا تشغل إلا بالقرآن والذكر والصلاة. أنا استسخف من يرد على الجوال في المسجد، من هو أصلا الرجل المهم هذا اللي يكلمك؟ حتى ابن من يكون؟ من حتى حضرت هذا من يكلمك؟ لن يكون هو عبد من عبيد الله سبحانه، أنت في بيت الله تكلم أو تتصل بالله وتدعو الله سبحانه وتعالى، فلا يكون اتصالك في المسجد إلا بالله وذكرك لله وتلاوة كتاب الله عز وجل. لا تتصل خارج المسجد بالموبايل بالجوال بالناس. وللأسف أيضا بعض الناس عنده عادة أنه لا يغلق جواله في المسجد، يخاف لابد يرد على مكالمات هذا الرجل الخطير الشهير النجم الساطع على يتصل به الناس ويرد عليهم، يعني ما تحمل ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا 10 دقائق حتى تصلي وتخرج. نحن عندنا 24 ساعة نتحدث فيها ونمزح ونضحك ونلهو ونسهو، فوقت المسجد وقت شريف، ووقت الصلاة وقت تكريف وتعريف وتشريف يرفعك الله به سبحانه وتعالى. إذا أردت الراحة يا أخي صل، لن تجد هناك يعني جربت الأمور المادية ما حصل عليها الناس بالسعادة، الشهرة، المنصب، الوظيفة، المال، القصور، الحداد، أبدا. وعاد من تاب إلى الله وعرف أن الصلاة هي الطريق العظيم وأن المفتاح الكريم للبركة والنور وهي جنة الدنيا. أي حدثني الزمن أن من بعثر اهتماماته في كل واد ضعف في كل النشاطات. وقد سبق مثل عربي يقول بقرة سمينة واحدة ولع 7 عجاف. إذا كان عندك مواهب فركز على موهبة، إذا أردت أن تكون قويا في هذه النقطة المركزية فركز الكثافة في هذه النقطة لتبرع فيها. مثلا فتح عليك في التفسير وأنت في طالب مثلا شريعة أو عالم شريعة، ركز في التفسير لأنك أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الباب، مثل ما حصل لابن عباس رضي الله عنه. مثلا أنت في الحديث بارع، ركز في علم الحديث قراءة وحفظا وتفهما وتصحيحا وتضعيفا، مثل ما فتح على أبي هريرة فهو اشتغل بالحديث وصار محدث الأمة وحافظ الأمة. فتح عليك في الأدب الإسلامي، ركز في المقالات واقرأ كتب الأدب واخدم الدين ودافع عن الملة وعن حياض الشريعة مثل حسان رضي الله عنه. فالباب الذي أنت تجيده عليك أن تتحمس له وأن يعني تبرع فيه، ما تتنقل في مواهب أنت لا تحسنها. أنا عجبي من أناس يفتح الله عليهم في خطابة فيذهب يريد أن يكون كاتبا، ويفتح الله على بعضهم في الكتاب يريد أن يكون شاعرا فيأتينا بالشعر مسجوج ممجوج هام يعني هامد راقد ميت. يقول ابن جدلان شاعر شعبي عندنا يقول بالمزاج المنجرف، يعني الشاعر اللي ما هو بشاعر اللي يدعي الشعر الذي يصاب السامع له كان يصاب بجلطة ولا يصاب بضغط ولا بسكري ولا ينقل العناية المركزة وانت تسمع له يأتي يعني شعر يقول انه شعر ما هو بشعر كلام فاضي. قال بالمزاج المنجرف وشعارك وافكارك الطنيشة لا تسمع للسديس ولا محمد عبده. يقول لا ريحتنا استمعنا للسديس ولا استمع الثاني محمد عبده. قصدي انه يا اخواني لماذا يكلف الانسان موهبة ما هي موهبتك هذه؟ الله خلق لك مواهب اخرى، الله قسم المواهب على الناس، الله جعل هذا موهبته في الهندسة وهذا في الطب وهذا في الخطابة وهذا في الكتابة وهذا في العسكرية وهذا في السياسة وهذا في الإدارة وهذا في التأليف وهذا في الوعظ وهذا في الحكمة ونحو ذلك. أنت ادرس نفسك، هذا كلمة غربية ترى لأنهم أجادوا في هذا الباب في علم النفس وفي التربية والفيزياء والكيمياء ودرسوا يعني نستفيد منها. فأنت ادرس نفسك في هذا الجانب ثم ركز على الجانب الذي أنت تجيده وحاول أن تستثمر وأن توظف هذه الموهبة إلى الأجمل والأكمل والأفضل. حدثني الزمن أن عندنا نعمة جليلة وأننا لا نشكر الله عليها كثيرا وأننا نغفل عن هذه النعمة لأنها مبذولة. تدرون ما هي النعمة؟ سوف أشير لها الآن أمامكم فانظروا إليها، هي موجودة عندكم قريب في كل غرفة في الأغلب. هذه النعمة، هذا نعمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالله لو منعت هذا شربة الماء وأنت مشرف على الموت وقيل لك ادفع ما تملك من مال ومن عقار ألا تدفع ذلك؟ تدفعه وإلا تموت. هذا الماء ونزلنا من السماء ماء طهورا، ماء مبارك، الماء حيث لا ريح له ولا طعم ولا لون. الماء هذا هو أساس الحياة، إذا أقبل الماء أقبل معه النماء والخضرة والبهجة والثمار والأزهار والأنهار وغردت الأطيار. بلد فيه ماء فيه حياة، بلد يجف الماء فيه يقدم هذا البلد على القحط والموت، تموت البهائم، تموت الأزهار، تموت الأشجار، تموت الطيور، تموت النفوس. فاحمد الله على الماء. في الماء أنا وقفت على موقف لأن في كتب ألفت عن الماء فقط، شوف الثقافة المعاصرة، ثقافة التخصص وحضارة التخصص تؤلف حتى كل عن كل جزئية. يقول اجعل الماء قريبا منك في متناولك دائما، أنت في المكتب، في المجلس، في أي مكان اجعل الماء قريب منك اشربه كثيرا، لأن شرب الماء هو أحسن علاج عالمي. يعني مثل أبو بكر الرازي الطبيب المشهور يجمع على أن الماء من أحسن ما يكون، والمشي قال أجمع أطباء العالم على أن المشي أفضل رياضة في العالم. فأنت إذا ركزت على الماء والمشي سوف إن شاء الله تكون صحتك أحسن وأجمل وأجل. اشرب الماء، الماء وضوءا وغسلا وشرابا مع حمد الباري سبحانه المنزل. ترى الله تهدد البشرية في الماء بأمرين، تدري وش تهدد الله البشرية بأمرين في هذا الماء؟ هدد الله البشر بأمرين، أن يحوله إلى مالح. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كل حضراتكم ساداتكم أنتم نزلتوا هذا من الغمام ولا الواحد الحد اللي نزله؟ أي شركة في العالم نزلت الماء من الغمام وأتت به من البحار؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني ملحا. فلكن الله سبحانه لطف ما جعله عذبا فراتا. وهددنا الله سبحانه وتعالى بمسألة إذا عرضنا عن منهجه أن يكون الماء غائرا في الأرض. لو غار الماء في الأرض يعني إلى مئات الأميال، ما الذي يخرجه لنا؟ ما الذي يطلعه لنا؟ قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أحمد الواحد الأحد. هناك نعمة أيضا جليلة يجعلها الأطباء قد تتقدم على الماء وهي نعمة الهواء. نحن نستنشق الهواء ولكن إذا انقطع الهواء منا متنا. له الحمد سبحانه أن جعل هذا الهواء المجان الذي يصرف في من يعني موهبة إلهية فنستنشقه. ولذلك يقول الأطباء عليك بالهواء العليل بعد الفجر حيث تعب من نهر الهواء العليل والنسيم الصافي النقي، وتحمد الله سبحانه وتعالى وأنت تستنشق هذا ويصل إلى رئتيك. وكثير من الرئات لا يصل لها مرضى مقعدون على الأسرة البيضاء، فله الحمد والشكر. أيضا حدثني الزمن أن عندنا نعمة البصر ولكن كثيرا من أهل البصر ليس عندهم بصيرة. فإذا جمع الله لك البصر والبصيرة فأنت سعيد وأنت بهيج. نعمة العينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. امش وإذا أردت أن تفكر أو تتذكر نعمة البصر فأغلق عينك دقيقة واحدة وأنت في السكة لا ترى، كأنه طمس بصرك. احمد الله على النعمة. وأنا أعزي أهل العمى في أبصارهم وأقول الله يعوضكم خيرا منها في جنات النعيم. أبشروا وأمنوا، فالله عز وجل لنعمة البصر جعل جزاء فوت العينين وسمى الحبيبتين. شوف اللفظ بالجنة. يقول في الصحيح في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى ما لعبد المؤمن إذا ابتليته بحبيبتيه، يعني أخذ عينيه وشوف حبيبتيه، فصبر إلا الجنة. ما لحبيبي ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا ابتليته بحبيبتيه فصبر إلا الجنة، يعني يعوضه الله يجعل ثوابه جنات النعيم بسبب أنه فقد العينين. وللشعراء العمي في ذلك أبواب، والعلماء حتى يقول ابن عباس لما عمي وذهبت عيناه العالم النحرير ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحرها رضي الله عنه وأرضاه، إن يأخذ الله من عيني نورهما في فؤادي وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. لنزار قباني قصيدة في طه حسين يقول لست أعمى، يقول أنت ماكب أعمى إنما العمي نحن، في قصيدة نونية. حتى أنه طه حسين زار لبنان وفي شاعر لبناني عامي شعبي اسمه شحرور قال أهلا وسهلا بطه حسين خذ مني عين ومن زميلي عين أنت أبو العينين، لأنه يعني هو أعمى لكن يقول أنك عندك بصيرة، يقصدون بصيرة ثقافية. وإلا طه حسين له كلمات في المنهج الرباني وله أشياء اعتراضات على بعض الأدلة من القرآن والسنة. نقول الحقيقة والتاريخ أنا ما بيني بين طه حسين، أنا أعرف أنه أديب وأعرف أنه كاتب لكنه أخطأ كثيرا ويشكك في بعض آيات القرآن وقصص القرآن، لأن طه حسين تعلم في فرنسا كثيرا وأثرت في حضارة فرنسا ومدحها أكثر المدح وتزوج من هناك وأتى يشن على المشرق. صحيح في تخلف في الجوانب لكن عندنا المنهج الرباني المنهج الإيماني، عندنا القرآن الواجب أنه خدمه بقلمه. فنقول الحقيقة والتاريخ استطرادا. أيضا أيها الإخوة طبعا ما دامنا في النعم نعمة السمع. إذا الله سبحانه وتعالى جعل السمع قبل البصر، يقول سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السمع قدم على البصر لأن منفذ السمع في التعليم هو أقوى. القصة التي تسمعها تحفظها أكثر من القصة التي تقرأها. المسموع الذي يصل إليك يستقر في قلبك وفي فؤادك أكثر من ما يصل إليك بطريق البصر. ثم إن السمع أوسع مساحة، لأنه في الليل في النهار وفي الليل تسمع، لكن ما ترى إلا في النهار. ولهذا نعمة السمع نعمة جليلة. ولذلك انظر إلى من فقد سمعه كيف أنه يفقد عالما من الأصوات والأخبار والأحاديث والدروس والعظات. فنسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا واجعله الوارث منا. هنا مسألة من نعم الله عز وجل، حدثنا من يشكر نعم الله عز وجل على أن الله ميز الإنسان بميزتين، بالنطق والعقل، بالنطق والعقل، وإلا كان كسائر البهائم. ولهذا الإنسان يسمونه حيوان ناطق، يوم تتكلم. ولله الحكمة يا إخواني، سبحان الله كيف يخرج الإنسان هذه الحروف وكيف يختار هذه العبارات. كيف أنك تريد أن تنطق كلمة مباشرة وتأتي هذه الكلمة فتصطف الحروف وتتركب الجمل مباشرة ثم تنطقها. ترى بعض العلماء مثل الجوهري يرى أن هناك في الذاكرة إشارة في الدماغ، إشارة عصبية تأتي أسرع من الضوء تطلب لك المعلومة التي تريد أن تتكلم عنها. أنا أتكلم أمامكم الآن، أختار كلمة الآن واختار أمامكم واختار كلمة اختار وأقول لكم حدثني الزمن. كيف أن طلعت هذه الكلمات مرتبة بقدرة قادر، مرتبة من جهاز الحاسوب في الدماغ؟ لأنه يقول بعض العلماء استطرادا إن العقل هو في القلب وأما الجهاز الحاسوب فهو في الدماغ. فهو الجهاز الكاتب الآن، الكاتبة والحاسبة والحافظة هي في الدماغ. على فكرة ستيفن كوفي له كتاب، هو صاحب العادات السبع، يرى أن المخيل أن الناصية تنقسم إلى، يعني هذه الجبهة المقدمة تنقسم إلى جزئين وقسمين، يعني جهة اليمنى واليسرى جهة تخيلية وجهة حافظة. التخيلية للصور والمشاهد، والحافظة للمعلومات، سبحان الذي خلق. ولذلك لما تهدد الله عدوه بجهل وأصحابه وعدوه قال كلا لنسفع عن بالناصية. لماذا اختار الناصية؟ قال لأن مقدمة، لأن المعلومات تأتي هنا. يقول ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة في المعلومات وخاطئة في التصور، لأن التصور هنا والمعلومات هنا. قال كاذبة خاطئة. شوف ما قال لنسفع بالقفا أو نسفع على الصدق، قال لنسفع بالناصية. الناصية يعني المقدمة. يقول والله قسما بالله إن نضرب على ناصية الكذاب الذي ما يأتي بالكذب إلا هو أمثاله، وما يأتي بالزور إلا هو أمثاله، وما يأتي بالإلحاد والشك والشرك إلا هو أمثاله. لأنه عارض الصادق المصدوق معلم الخير بأبي أمي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالحق الصراح وبالوحي. يقول ما يكذب إلا هو، وما يكذب إلا من هو على شاكلته. لأنه فسد التصور عنده في الخانة اليمنى، وفسد الحفظ في الدليل في الخانة اليسرى، فصار عنده كذب وخطأ، خطأ في الصورة وكذب في المنقول، كذب في السيرة وخطأ في الصورة. قال لنسفع بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، هذه ناصيته. فسبحان الله، لو لم يكن إلا هذه الآية لكفى أنه من عند الله سبحانه وتعالى. الآن يكتشف الطب المعاصر يا إخوان، الطب الآن يكتشف أن الناصية فيها خانة تخيلية وخانة حافظة، خانة تخطي وتصيب وخانة تصدق وتكذب. فلما أتى أبو جهل كذب وأخطأ، قال لنسفع بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، أشهد أن هذا الكتاب من عند الله. بالمناسبة جلست مع الشيخ الزنداني في الرياض قبل ما يقارب يمكن 15 سنة ونحو ذلك، يتكلم الكتاب، كان يرينا بيدي، هو يرينا الكتاب لرجل فيلسوف وطبيب كندي اكتشف شيء يظن انه انه شق به العالم، وصحيح انه اكتشاف خطير، لكن هذا استطراد. ترى حديثنا حديث الزمن، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوسي، ثمار وأشجار وينع وبهرج به تستفيد النفس في كل مشرب. انت دعنا فيما سافرنا إليه في زورق الإبداع، لأن في زورق الإبداع إن شاء الله ثمر وأكل وشاي وكتاب وقصة وحكاية ورواية. فالشيخ الزنداني خرج لنا هذا الكتاب، قال توصل هذا الطبيب الكندي أظنه أسلم إلى أن الإنسان يفنى ويبقى من حبة صغيرة من حبة السمسم في آخر الفقرات في آخر عمود الفقري. فيقول الشيخ الزنداني له هذا موجود عندنا من 14 قرن عن رسول الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام يفنى من آدم كل شيء إلا عجب الذنب، أو كما قال عجب الذنب يعني آخر شيء في العمود الفقري حبة صغيرة، هذه الحبة الصغيرة كالسمسم فيها خصائص الإنسان وجينات الإنسان مثل صورة الفيلم، يعني يخرج منها إذا أراد الله يبعث الإنسان بعثه من هذه الحبة، صورة الإنسان تكوين الإنسان خصائص الإنسان بحيث لا يشتبه مع إنسان آخر. وهذه يقول الطبيب كينيدي أنهم جربوا عليها الإحراق ما تحتل، السحق ما تنسحق، التفتيت ما تفتت، سبحان الخالق. يعني قصدي أن العلم الآن يصدق الدين ويصدق الإيمان. هنا نعمة العقل الذي شرفك الله به سبحانه وتعالى، حتى يقول أبو الطيب في كلماته، أبو الطيب لا بد يحضر معنا طبعا بإبداع وابتريته على أنه خبل شوي ومندفع ومجنون، لكن وش نسوي، هو فرض علينا أن نستشهد بهذه العبقرية وهذا الإبداع المتنبي، آية الله أبو الطيب المتنبي الذي خطف الأضواء. يقول لولا العقول، اسمع الكلام، لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. يقول لولا أن الله ميز الإنسان بالعقل كان أضعف أسد أحسن منه أشجع منه، لكن الأسد ما عنده عقل، ما عنده عقل ترشيدي، عنده عقل بهيمي. ولأنه في المتنبي يذكر الرأي والعقل، يذكر في قصيدته أيضا اللامعة، يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، ثم يأتي يقول فإذا هم اجتمع لنفس حرة بلغ من العلياء كل مكان. عنده في العقل كلام وعنده تجليات وعنده فتوحات. يقول ذو العقل متنبي، يقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. يعني تجد العاقل المهموم وهو ناجح ما شاء الله وهو حكيم وعالم، لكن مهموم من ذنوبه، مهموم من التقصير، مهموم من ما أدى العمل، مهموم مثلا أساء إلى إنسان، مهموم أنه ما جود مثلا تأليف كتاب، مهموم أنه قصر في حق بعض الناس، لكن ذو العقل لأن عنده عقل وحضور عنده ذهن، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة نعمه. لكن المهبول الفاشل المحبط الأحمق البريد الغبي يضحك في المقاهي شارب بيبسي يلعب بلوت ويأكل فصفص ومرة كل شيء ممتاز على ما يرام ما شاء الله، لا دراسة ولا عبادة ولا قراءة ولا سهر، ويضحك مع كل شيء وكل شيء وكل شيء وهو مرة مفرفش ما شاء الله ومرتاح ومنبهج. مبروك ما شاء الله، حسن الله عزاك في عقلك، صباح الخير، كيف الحال، وين رايح أنت؟ عاكس الشارع، يمشي ريوس، يمشي وراء، ما عنده عقل. يقول أم تحسب، يقول القرآن، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. مثل عقل حمار، واحد مهبول أحمق أتى على حمار يركب اسمه تومة، فعارفين الناس أنه مرة مضيع ما عنده علم ولا عقل ولا دين. في واحد يسلم عليه قال كيف الحال، يناظر في الحمار ثم قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول الحمار يقول لو كان في إنصاف الدهر كان تومة هو الحمار وأنا أركب عليه، لكن مشكلة أن الحمار مثل الحمار، حمار راكب على الحمار. فهنا الذي يفقد العقل ويفقد الإدراك ويفقد رسالة الإرشاد يصير بهيمة، هو منهج القرآن. وش نحن نختار يعني، يقولون بعض الأحيان يقول اختاروا في الألفاظ انتقائي، الفاظ لا، إذا كان فيها بلاغة ودمغ للباطل قلها بقوة. القرآن يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذي ما يستفيد من العلم والعقل والإدراك ويعارض الحقيقة ويرفض البرهان واتباع سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم هو مثل الحمار. وقال عن العالم الكافر الفاجر المنحرف الذي ما استفاد من العلم ولا استفاد من الحجة ولا تبين من البرهان، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا العبارة، هذا ليش في الغليل، هذا الدمغة القرآنية، هذا الكلام. يقول سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الدمغة القرآنية ختم كذا، ما هو مثل كلامنا هذا المهزوز. الآن إذا دخلت أي مدرسة ابتدائية متوسط ثانوية انظر في اللوحات، يقولون في اللوحات الجسم العقل السليم في الجسم السليم ممتاز، قالوا الرياضة تقوي الجسم ممتاز، لكن تعالي للقرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إلى اللقاء، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا، يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان، حدثنا الزمان.